بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هيتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى وخاض في بعض الأشياء، أصاب في أشياء منها وأخطأ في أشياء منها أو خالف منهج أهل السنة في أشياء منها، وبينا ذلك، أثبتنا الصحيحة والصواب وزيفنا الباطل الذي لا نراه يجري مجرى قواعد أهل السنة في هذه المسألة. قال: فصل في أزلية كلام الله تعالى. فصل في أزلية يعني في قدم كلام الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ثم إن كلام الله تعالى قديم، صفة أزلية لله، يعني صفة قديمة عند أهل السنة والجماعة. إلى هنا الكلام صحيح ومضطرد ولا إشكال فيه، ويجري مجرى كلام السلف. وقالت المعتزلة إنه محدث مخلوق، هذا كلام مخالف تماما لما ورد في الكتاب والسنة، لأن صفة من صفات الله عز وجل فلا بد أن تكون قديم. الخلاف بيننا وبينهم في الحقيقة في ماهية حقيقة يعني الكلام. فعندنا كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى. يقول: ليس من جنس الحروف والأصوات. الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت مسموع تبارك وتعالى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وبحروف وأصوات مسموعة ومعروفة، وإلا ما لم يفهمه موسى، وإلا لا يفهمه محمد صلى الله عليه وسلم حين خطبه ربه في رحلة المعراج. قال: والخلاف بيننا وبينهم في الحقيقة في ماهية الكلام. فعندنا كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، ليس من جنس الحروف والأصوات. ومن الخلل الذي يذكره المقدمة فيها خلل الثانية أنه واحد غير متجزئ. كيف واحد غير متجزئ وليس بعبري ولا سوري ولا عربي؟ كيف؟ الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. كيف هذا؟ قال: غير أن المخلوقين يعبرون عن هذا الواحد بعبارات مختلفة، فإذا عبروا عنه بالعبرية سمي توراة، كلام غير صحيح، وإذا عبروا عنه بالسورية سمي إنجيلا، وإذا عبروا عنه بالعربية سمي قرآنا. قال: وصار القول فيه كالقول في ذات الله تعالى، يعني صفة من صفات الله، فإنه يعبر عنه بعبرات مختلفة حتى يمس بكل لسان باسم آخر، مع أن ذات الله تعالى واحد لا يتعدد، فكذلك ما نحن فيه. قال: والدليل على يقولون أنه شيء واحد لا يتعدد، وأن الله قاله مرة واحدة وانتهى خلاص من الكلام، هذا كلام غير صحيح يخالف الوحي والواقع، وثبت أن الله عز وجل تكلم مرة بعد مرة وينزل إلى الثلث الأخير من الليل فقل هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينادي في السماء ملائكته فينادي جبريل فيقول إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إني أحب فلانا فأحبه فيوضع له القبول في الأرض، وقد ينادي جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له عدم القبول في الأرض، يعني أبغضه أهل الأرض، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، نعوذ بالله من هذا الحال. والله عز وجل جعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات في قلوب عباده ودا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. قال: والدليل على أن كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته أنه لو كان حادثا، طبعا هنا هو كده كده على طول خط ماشي في نفي الصفات المتعلقة، الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. قال: صفة أزلية قائمة بذاته أنه لو كان حادثا لكان الحال لا يخلو، إما أن يكون حادثا في ذاته، طبعا حادث في ذاته يبقى هو محل الحوادث، الكلام طبعا ينفي الصفات الفعلية كلها بهذه الحجة، أو في محل آخر أو لا في محل، والكل باطل. فهو في ذاته يبقى والله ليس محل الحوادث، يبقى ننفي هذا. الثاني: فلأن سيرورة الذات متكلما بكلام قام بمحل آخر، كسيرورة الذات ذاهبا بذهاب قام بمحل آخر، وكسيرورة المحل أسود بسواد قام بمحل آخر، وكسيرورة الشخص قادرا بقدرة قامت بشخص آخر، وكل ذلك باطل، ولا يتكلم بكلام يكون في مقام آخر إنما كلامه هو. وأما الثالث فلأن أو لا في محل، فالكلام عرض، والعرض لابد أن يقوم به، لابد أن يقوم بجوهر أو يقوم بمحل. وقالت المعتزلة كلام الله تعالى عين هذه العبارات. هم بيقولوا أن الكلام مخلوق، خطورة القول في أن الكلام مخلوق أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فأنت إن قلت بخلق الصفة فسيعود ذلك بالقول بخلق الموصوف، خلق الذات، يبقى الله مخلوق. إذا كان كلامه مخلوق يبقى هو مخلوق، إذا كان علمه مخلوق يبقى هو مخلوق، لأن الصفة تأخذ حكم الذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. قال وقالت المعتزلة كلام الله تعالى عين هذه العبارات، وإنها محدثة مخلوقة. وشبهتهم أن كلام الله تعالى لو كان أزليا لكان الله تعالى به في الأزل آمرا ناهيا مخبرا مستخبرا، والأمر والنهي للمعدوم سفه، والإخبار للمعدوم والاستخبار عنه كذلك. ولأن الله تعالى قال في كلامه وعصى آدم ربه فغوى، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال فألقى موسى عصاه، طبعا هذا حج عليهم. وقال وجاء إخوة يوسف وأخبر عن فرعون أنه فحشر فنادى، والإخبار عن وجود هذه الأشياء قبل وجودها كذب، والكذب على الله محال منفي عن الله تعالى، ولذلك قال هو مخلوق، ولذلك قال هو مخلوق. قال وحجتنا ما ذكرنا. وشبهتهم فاسدة لأنهم يوافقوننا على أن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أمر ونهي، ولنا وإن كنا معدومين يومئذ، هم يقولون هذا. ولذلك ابن تيمية لما بيقول ان المعتزله مخانث الاشاعره او الاشاعره مخانث المعتزله، لانهم كانوا عباره عن رد فعل للمعتزله دون تبين لمذهب السلف، وكان المعنى فيه وهو ان الامر للمعدوم انما يكون سفها اذا كان امرا له ليجب عليه الائتمار به في الحال، فاما ان كان امرا له ليجب عليه الائتمار بعد وجوده وبعد بلوغ الامر اليه هو حكمه وقاله مره واحده، ويتحقق بعد ذلك حتى تكون هناك أمة محمد الذين يؤمرون بالأوامر وينهون وهكذا، وأقوام الأنبياء. وما قالوا إنه خبر عن وجود هذه الأشياء قبل وجودها فهو فاسد، لأن القبلية والبعدية أمران يتعلقان بالزمان، وكلام الله تعالى لا يتعلق بالزمان ولا يوصف بالقبلية والبعدية، ولا تصير القبلية والبعدية صفة له، فيكون إخباراً عن وجودها مطلقا، وإنما التغير وقع على الموجود الحادث لا على ذات الإخبار. وكلام الله المفروض يكون قديم يقولوا كده. فصار كما إذا كان الرجل مقبلا على شجرة، فما دام مقبلا عليها تكون الشجرة قبله، فإذا جاوزها صارت بعده، وهذا التغير وقع على ذات الشخص لا على ذات هذه الشجرة، لأنها قائمة على حالها كما كانت. فكذلك فيما نحن فيه وبالله المعونة، وكلامه غير صحيح وغير صائب. والأصل في هذه الصفات الفعلية أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، ولا يمكن أبدا نقول أن الله خلق الخلق كله مرة واحدة وانتهى الأمر وتوقف، غير صحيح. لم يتوقف الله عن الخلق في وقت من الأوقات، صحيح، لكن نحن نشاهد أن هذا مات وهذا ولد وهذا تزوج وهذا أعدم، خلق هناك خلق، ويخلق ما لا تعلمون، هناك خلق بعد خلق. قال فصل في أن التكوين غير المكون، فصل في أن التكوين غير المكون. قال أهل السنة والجماعة التكوين غير المكون، وإنه صفة أزلية لله تعالى، وكذلك غيره من صفات الله التكوين، صفة التكوين، لأنها لو حدثت، لو أن هذه الصفة حادثة لا يخلو إما أنها تكون حدثت في ذات الله تعالى أو في محل آخر أو لا في محل، كما قلنا في الكلام قبل ذلك، وكل ذلك باطل وقد بيناه. لأن لو كانت في حدثت في محل فتكون ذات الله حادثة، لأنها حل فعل حوادث، لا في محل لا يمكن أن تكون صفة الشخص حادثة في شخص آخر، أو لا في محل وهذا باطل لابد لها من محل. قال وإذا ثبت أن حدوث الصفة لله تعالى محال فكذلك فيما نحن فيه، فيكون خالقا لم يزل، يعني خلقه خلق قديم، رازقا لم يزل رازقا، مكونا موجدا لم يزل، لم يزل يعني هذه الصفات قديمة، محسنا لم يزل كما كان حيا، لم يزل عالما، لم يزل قادرا، لم يزل سميعا بصيرا، لم يزل يعني قديم. وكذلك هو معبود لم يزل، ومعناه حق له في الأزل في القديم أن يعبد، لا أنه عبد في الأزل يعني قبل أن توجد المخلوقات التي تعبده، يقول لك ما كانتش موجودة. ويجوز أن يسمى الشيء مفعولا ويراد به ما ذكرنا، فإن الطعام يسمى مأكولا قبل أن يؤكل، والشراب يسمى مشروبا قبل أن يشرب مجازا يعني. ومعناه طبعا ومعناه ذكرها بالفارسية خوردانست نه خوردة. فكذلك فيما نحن فيه وقولنا معبود لم يزل معناه برستيدنست در أزل نه برستيدة، وهكذا ده معنى الكلام السابق طبعا ذكره في ذكره بالفارسية، ذكر هذا الكلام بالفارسية. ثم وجود العبادة بعد ذلك لا يوجب التغير في ذات الله تعالى، لأن فيه إشارة إلى حدوث العبادة لا إلى حدوث صفة في ذات. قال فصار كالرجل لم يكن مخدوما ثم يصير مخدوما بخدمة عبده أو ابنه، فهذا لا يوجب حدوث صفة في ذاته، فكذلك ما نحن فيه. وكذلك الحكمة، حكمة الله عز وجل صفة أزلية قديمة وعند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة. قال أبو الحسن الأشعري إن كان المراد بها العلم، هم قالوا إن الحكمة المراد بها العلم، لأنه يقول بقدم صفات الله تبارك وتعالى. قال أبو الحسن الأشعري وإن كان المراد بها الفعل هو إحكام المفعولات فليست بأزلية، إحكام المفعولات ليست لأنها من صفات الفعل، وهو لا يقول بأزليتها، وهو لا يقول بأزليتها، وهذا خلاف رئيس بينه وبين أهل السنة والجماعة الذين يقولون بقدم النوع وحدوث الأحاد يحدث خلقا بعد خلق. والخلق صفة لازمة لله تبارك وتعالى لم تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. والحاصل أن جميع صفات الله تعالى أزلية يعني قديمة عند أهل السنة والجماعة، سواء كانت من صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، أو من صفات الفعل كالتكوين والخلق والإيجاد والإحداث والإماتة والإحياء والرزق والإحسان والإعطاء ونحو، هذه كلها صفات قديمة. لكن الصفات المتعلقة بالمشيئة تكون قديمة النوع حادثة الأحد. قال أبو الحسن الأشعري إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل محدثة، وصفات الفعل محدثة، وهو قول عامة المعتزلة وجميع النجارية والكرامية، غير أن المعتزلة يعنون بصفات الذات ما يرجع إلى الذات لا معنى وراء الذات، لأنهم لا يقولون بثبوت الصفات لله تعالى أصلا، بينفونها يعني عن الله تبارك وتعالى. واختلفوا في الكلام صفة الكلام يعني، فعند الأشعرية هو من صفات الذات، من صفات الذات يعني ليس من صفات الأفعال، يعني لا يكون شيئا بعد شيء لكن تكلم به مرة واحدة وانتهى. وعند المعتزلة هو من صفات الفعل، يعنون بأنه لم يكن في الأزل متكلما، ما كانش متكلم ثم خلق الكلام فصار به متكلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لأنه صفة قامت به. لماذا؟ لأنهم ينكرون جميع الصفات لله تعالى لما مر. وأما التكوين فهو من صفات الفعل عندهم جميعا، وأنه ليس بقديم عندهم جميعا. واختلفت عبارتهم في حدثه، قال بعضهم إنه محدث حدث بإحداث الله تعالى له، وقال بعضهم إنه حادث حدث لا بإحداث الله تعالى. واختلفوا أيضا في أنه عين المكون أم غير التكوين، هو المكون ولا غير المكون. قال عامة المعتزلة وجميع الأشعرية والنجارية، قول عامة المعتزلة وجميع الأشعرية والنجارية ولو قول آخر، إنه عين المكون لا غيره، هو عين ذاته، فيكون الفعل والمفعول عندهم الفعل والمفعول واحد. وقال أبو الهذيل العلاف وابن الراوندي وبشر بن المعتمر ومعمر من المعتزلة إنه غير المكون لا عينه. واختلفوا في محل قيام أيضا، قال أبو الهذيل العلاف إنه قائم بالمكون، التكوين قائم بالمكون، وقال ابن الراوندي وبشر إنه قائم لا في محل، وقالت الكرامية إنه قائم بذات الله تعالى. مع اختلافهم في هذه المواضع اتفقوا على أنه ليس بقديم، وشبهتهم إيه؟ حجتهم يعني أن قدم التكوين يوجب قدم المكون، لأن التكوين بدون المكون محال، كالسكر كالكسر بدون الانكسار محال، والقول بقدم المكون ضلال، فاضطروا إلى القول بوجود التكوين وقت وجود المكون، وقت وجود المكون. قال رحمه الله وحجتنا أن التكوين لو كان حادثا إما تكون ده لو حادث، وأقول إن تكون صفة من صفات الله فمش ممكن تكون حادث، فبقول هو لو كان حادث إما أن يكون حادثا في ذات الله تعالى أو في محل آخر أو لا في محل، وكل ذلك باطل لما مر طبعا في مسألة الكلام. لو حدث في ذات الله يبقى ذاته تحل بها الحوادث، يبقى الله محدث. لو في غيره لا تكون صفة لشيء حادثة في شيء آخر أو لا في محل، لا يوجد أصلا صفة أو عرض ليست في محل، وهذا كلام كله باطل، لذلك هو أبطله. قال وشبهتهم فاسدة، قال لأنهم يقرون بأنه عالم قادر سميع بصير في الأزل لم يوجب ذلك قدم معلوماته ومقدوراته ومسموعاته، فكذا فيما نحن فيه فيكون تكوينه الأزلي تكوينا لكل مكون لوقت وجوده حصل مرة واحدة، وبعد كده بقى يحصل بقى الخلق شيئا بعد شيء، لأن تأخير الأثر عن المؤثر جائز. هذا كلام باطل، فلا يتأخر الأثر عن المؤثر، وبالله نستعين. وليه احنا بنقول ان قديم الخلق الله عز وجل كان ولا شيء معه تبارك وتعالى، فهو كان ولا شيء معه، هل في حال وجود الله عز وجل وليس هناك عالم ولا شيء هل تعطل الله عن صفة من صفاته؟ لم يتعطل عن صفة من صفاته، الخلق موجود، لكنه لم يخلق في هذا، لكن الخلق موجود. فيكون الخلق أصلا قديم، إنه حادث الأحاد يحصل شيئا بعد شيء. ثم قال رحمه الله فصل في إثبات الإرادة لله تعالى، في إثبات الإرادة لله تعالى. قالت عامة المتكلمين إن صانع العلم، أنت ستجد أن الماتريدية والأشاعرة هم كلامهم عبارة عن تفنيد ونقد ورد فعل لكلام المعتزلة في انحرافهم الشديد، فأحيانا يصيبون في الرد، وأحيانا يكون مجرد رد فعل، ورد الفعل في الغالب إذا جاء بغير دراسة وبغير دراية بكلام السلف وبدقائق الوحي يقع الإنسان بسببه في الزلل. قالت عامة المتكلمين إن صانع العالم موصوف بالإرادة، يعني له إرادة، والإرادة صفة له، والإرادة صفة له حقيقة، لأن الإرادة معنى ينافي الكراهة والاضطرار والسهو والغفلة، فيكون الموصوف بها مختارا فيما فعل، فلو لم يكن الله تعالى موصوفا بها لكان موصوفا بضد من أضدادها من الكراهة والاضطرار والغفلة والسهو، هذا كله ضد الإرادة، لو لم تكن له إرادة لكانت فيها هذه الصفات، وهي محالة على الله عز وجل، فوجب اتصافه بهذه الصفة. وقالت جماعة من المعتزلة كأبي الحسين الخياط والكعبي والنظام ومن تابع هؤلاء إن الله تعالى يوصف بالإرادة مجازا لا حقيقة، هكذا قال. وشبهتهم أن الإرادة شهوة، طبعا إشكالية المعتزلة أنهم توهموا المشابهة بين الله وبين خلقه، وإلا فإرادة الله غير إرادة خلقه، ولا يمكن أن نصف ما يحيط بإرادة الله بما يحيط بإرادة الخلق، الخلق عنده إرادة يعني عنده شهوة، والله تعالى لا يوصف بالشهوة. وحجتنا ما ذكرنا وشبهتهم، وهي لأن الشهوة ليست بإرادة مطلقة، ليست بإرادة مطلقة، بل هي إرادة شيء ينتفع به المريد، والله تعالى متعال على أن ينتفع بشيء أو يتضرر به، فلم تكن إرادته اشتهاء. قال ثم الإرادة صفة أزلية كصفة من صفات الله قائمة بذات الله تعالى، عند أهل السنة والجماعة هو مريد بإرادة قائمة في الأزل، وإنه يقول إن الإرادة لا تحصل، لا الإرادة تحدث، يحصل إرادة بعد إرادة، يريد هذا ويريد هذا ويريد هذا وهكذا. قال القرامي أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته، هذا كلام فاسد. قال أبو علي الجبائي من المعتزلة وابنه أبو هاشم وأبو الهذيل العلاف إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، وهذا كلام لا يتصوره العقل وفاسد، كما أثبتنا فساد الحجج المشابهة والأقوال المشابهة. وقال الحسين بن محمد النجار إمام النجارية إنه مريد لذاته، أي ذات هو مريد، أي ذات هو مريد، لا بإرادة قامت بها أو بغير، وهذه طبعا حجة باطلة، إرادة حقيقية تليق بجلاله وكماله، قديمة النوع، حادثة الأحاد. قال رحمه الله تعالى فصل في إثبات رؤية الله تعالى، فصل في إثبات الرؤية، والرؤية قضية من القضايا التي حصل فيها شجار عنيف جدا بين أهل السنة وغيرهم، ان رؤيه الله تبارك وتعالى الاحاديث ثابته بالرؤيه، يعني انكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، ووجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقول الله تبارك وتعالى في اهل الكفر كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب اهل معصيته قرب وادنى اهل طاعته، وللذين احسنوا الحسنى وزياده، والزياده هي النظر الى وجه الله، واعظم نعيم اهل الجنه على الاطلاق. قال فصل في اثبات رؤيه الله، رؤيه الله ثابته. قال اهل السنه والجماعه رؤيه الله تعالى في دار الاخره، خلي بالك في دار الاخره، معنى الكلام انه لا يرى في دار الدنيا، بدليل ان موسى صلى الله عليه وسلم قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل مكانه الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق الايه. ففي الدنيا الرؤيه، طيب هل رؤيه المناميه، رؤيه الله عز وجل المناميه جائزه في الدنيا؟ اجماع اهل السنه والجماعه على ان ذلك جائز، يجوز ان يرى رؤيه مناميه ويراه كل احد بما في نفسه من التعظيم لله جل جلاله. قال أهل السنة والجماعة رؤية الله تعالى في دار الآخرة جائزة بالدليل السمعي والعقلي. أما السمعي فلقوله تعالى خبرا عن موسى صلوات الله عليه أرني أنظر إليك، سأل ربه الرؤية، وهذا دليل على أنه عرف ربه جائز الرؤية وإلا لم يسأله ذلك. فمن قال بأنه غير جائز الرؤية فقد قال بأن موسى عليه السلام لم يعرف ربه، وهذا ضلال، لأن كونه جائز الرؤية من صفات الله تعالى. ومن لم يعرف الله تعالى بصفاته أو عرفه بصفة ليست تلك من صفاته فهو ليس بعارف بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا نص في ثبوت الرؤية بالأبصار في دار القرار. وذكر الشيخ العالم الزاهد محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله في تصنيف له فقال اتفق على حديث الرؤية، أو اتفق على حديث الرؤية، اتفق على أحاديث الرؤيا وحديث الرؤيا 21 رجلا من أصحاب رسول الله، يعني كل هو متواتر صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابة النبي أجمعين، كلهم أئمة الهدى، منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وصهيب وأنس وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ما فيه إثبات الرؤيا. وذكره الشيخ الإمام سيف الحق أبو المعين النسفي رحمه الله في تصنيفه المسمى بتبصرة الأدلة، فقال ولا وجه إلى تكذيب هؤلاء، يقول هذه وردت بأدلة متواترة ولا حجة أبدا لمن نفاه. والدليل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون في رؤيته، مأخوذ من الضم أي لا يضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لظهوره كما في رؤية القمر بلا خلاف الهلال، بخلاف رؤية الهلال. ويروى تضامون بالتخفيف من الضيم، والضيم الظلم، أي لا ظلم في رؤيته بأن يراه البعض دون البعض، الجميع يراه. وطبعا المقصود هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، كما ترون هذا ترون الله عز وجل، لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني لا تشبيه القمر بالله تبارك وتعالى. قال وأما العقلي فلأن الرؤية تعلقت بالوجود لا بالجسمية ولا بالعرضية والجوهرية، لأن نرى الأجسام والأعراض والجواهر. فلو كانت العلة المجوزة للرؤية في الجسم هي الجسمية لما تصور رؤية الأعراض والجواهر، وهذه كلها ترى. وكذا لو كانت العلة المجوزة للرؤية في الأعراض هي العرضية لما تصور رؤية الأجسام والجواهر، لأنه لا جسمية في الأعراض والجواهر ولا عرضية في الجواهر والأجسام. ثم قال فظهر بهذا أن العلة المجوزة للرؤية المطلقة عليها إنما هو الوجود عز وجل يرى بذاته وصفاته، يعني بعيدا عن القول بالجسم أو غير الجسم، لأنه الوصف الجامع بين الكل دون الجسمية والعرضية والجوهرية، والله تعالى موجود فيكون جائز الرؤية. قال رحمه الله وما لا يرى من الموجودات إنما لا يرى لعدم إجراء الله تعالى العادة برؤيتها، لا لأنها مستحيلة الرؤية في أشياء لا ترى، لا ترى الملائكة لا ترى الجن وهكذا. ألا يرى أن الإنسان قد يرى شيئا وغيره القائم بجنبه قد لا يراه، الجن مثلا، وإنما لا يراه لأن الله تعالى لم يخلق رؤية ذلك الشيء في بصره، لا لأن ذلك الشيء مستحيل الرؤية، فكذا فيما نحن فيه. فهذا كله مذهب أهل السنة والجماعة. كان يقول إن الله عز وجل يعطي للأبصار مدارك أعظم وقوة أعظم حتى تستطيع رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهذا غير متوفر وغير موجود في الدنيا. وقالت المعتزلة والخوارج والنجارية والراوندية والزيدية من الروافد إن الله تعالى مستحيل الرؤية، لا يراه أحد، نفوا رؤيته يوم القيامة. واختلفت المعتزلة فيما بينهم في رؤية الله تعالى الأشياء، قال النظام والكعبي إن الله تعالى لا يرى شيئا لا نفسه ولا غيره، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ويريدان بكونه بصيرا أنه عالم بالمرئيات لكن لا يبصر. وقال بعضهم إنه لا يرى نفسه لكن يرى غيره، وقال آخرون منهم إنه يرى نفسه لكن لا يرى غيره. هذا كله كلام فاسد كاسد عاطل باطل تخالفه أدلة الكتاب والسنة. قال وشبهتهم في أن الله تعالى مستحيل الرؤية تمسكهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نفي الإدراك. طبعا نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، الإدراك الإحاطة، الإحاطة لا تكون، لكن الرؤية كائنة. وهذا نفي تمدح فلا يختلف، يعني لا يختلف إن ليس ثمة إدراك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وشبهتهم العقلية وهو أن الرؤية المتعلقة بالآلة لا بد لها من المسافة بين عين الرأي والمرئي، ولا بد لها من المقابلة، ولا بد لها من اتصال شعاع عين الرأي بالمرئي، ولا بد لها من الجهة، ولا بد أن يكون المرئي ساكنا أو متحركا أو متلونا بلون، ولا بد من أن يكون متصلا بشيء أو متباينا عن شيء، ولا بد من أن يرى كله أو بعضه، أو أن يرى كله أو بعضه. ده مستحيل، بيقولون ده مستحيل على الله بخلاف رؤية الله تعالى إيانا على قول البعض، لأنه يرانا لا بآلة، هكذا قالوا، هكذا قالوا، هذا كلام فاسد كذلك، فإن الله تبارك وتعالى سميع بصير. واعترضوا على تمسكنا بالآية الأولى فقالوا يحتمل أن موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، وده دليل على جواز طلب الرؤية، قال لك يحتمل أن موسى سأل ربه رؤية آية مش رؤيته هو، يعني رؤية آية ليست رؤيته هو يعلمه بها، أي أرني آية أعلمك بها بطريق الضرورة، كما يجوز ألا يعلم الإنسان شيئا ينظر إليه بطريق الضرورة، ولأن سؤاله الرؤية من الله تعالى إن كان دليلا على جواز الرؤية فقوله تعالى لن تراني يكون دليلا على عدم جواز الرؤية، لأن كلمة لن للتأبيد، هم يقولون إن كلمة لن لتأبيد النفي وكلامهم باطل، لأن قد تستخدم لن للتأبيد وقد تستخدم لعدم التأبيد، يعني ليس للتأبيد. وقلنا هذا فاسد لأن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل لن ترى آيتي، ولأنه قال أنظر إليك ولم يقل أنظر إليها، ولا بد من النظر إليها أولا ليصير ذلك الشيء دليلا له على العلم بالله تعالى. ولا حجة لهم في كلمة لن، لأنها كما تذكر للتأبيد تذكر للتوقيت، تذكر الاثنين، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والمراد به التوقيت دون التأبيد، لأنهم يتمنون الموت في القيامة بدليل قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. واعترضوا على تمسكنا بالآية الثانية فقالوا إن النظر قد يجيء بمعنى الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة، وهذا كلام فاسد، لأن الجنة ليست بدار الانتظار لما في الانتظار من النصب ما لا يخفى، ولأن الله تعالى قرن النظر، قرن النظر بكلمة إلى، النظر بكلمة إلى، والنظر الحاصل بالوجه المقرون بكلمة إلى لا يكون إلا بآلة مخصوصة وهي العين. واعترضوا على تمسكنا بالدليل العقلي وقالوا إن الرؤية لا تعلق لها إلا بالجسمية، والله تعالى ليس بجسم فلا يرى، وقالوا رؤية الأعراض ممنوعة عن أعيننا. وقلنا هذا فاسد لأن نميز بأبصارنا بين الأسود والأبيض والمتحرك والساكن، فلو لم نرى منهما إلا الجسم لما وقع التمييز بينهما، لأنه مميز بين العارض والجوهر والمتحرك والساكن وغير ذلك. وإذا ثبت أن الأعراض مرئية والأجسام والجواهر كذلك يعني مرئية، والوصف الجامع بينهما ليس إلا الوجود، يبقى والله موجود، يبقى إحنا يمكن أن نرى الله عز وجل يوم القيامة. وتمسكهم بالآية لا ينفع لأن الله تعالى نفى الإدراك دون الرؤية، الإدراك يعني الإحاطة دون الرؤية، الرؤية جائزة لكن الإدراك غير جائز. وشبهتهم العقلية كذلك شبهة باطلة برؤية الله تعالى إيانا، فإنه يرانا بلا مسافة ولا جهة ومقابلة، فلو كانت هذه الأشياء من القرائن اللازمة للرؤية لما تصور وجود الرؤية بدونها، وحيث تصور علمنا أنها ليست من القرائن اللازمة للرؤية وإنما يحتاج إليها في الرؤية إذا كان المرئي في المكان، وذلك مستحيل على الله تعالى. وباطلة أيضا بالعلم، فإن الله تعالى نعلمه من غير مسافة ومن غير جهة ومن غير مقابلة بالعلم، وكما عرفناه اليوم بلا كيفية نراه من الجنة غدا بلا كيفية، والله المعين على قمع المبتدعين. أكتفي بهذا القول يا إخوة في هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.